صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رسول
الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي هذه الحلقة يطيب لنا مستمعين الأحبة أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ هذا اللقاء بالاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل يا أخي.
السلام عليكم، بحكي عمران من المثلث.
أهلا يا أخي عمران.
بدي أسأل بالنسبة للصيام، أنا مرتي في عندها مرض معين، المرض هو فقر الدم اللي هو تلاسيميا بيتا ميجر. هذا المرض بيتطلب انه كل 3 أسابيع تاخذ وجبات دم في المستشفى. سؤالي هو بالنسبه للصيام، هي مش متعوده تصوم، يعني بيت اهلها ما كانوش يخلوها تصوم بسبب المرض، بس انا بعد ما سالت اطباء يعني مختصين في هذا المرض قالوا لي انه فيش اي مشكله انها تصوم، الصيام بيأثرش عليها، وعلى علم انها بتاخذش يعني ادويه. وكمان في ناس اللي عندهم نفس المرض اللي برضه بيصوموا، يعني وانا سالتهم بيصوموا يعني عادي. ف بدي اشوف شو بالنسبه يعني حكم الشرع فيها، هل مسموح لها تصوم او انه لازم تفطر؟ يعني هذا هو سؤالي.
نعم، سؤال حول حكم،
يعني بناء على الحيثيات اللي قلتها بده يكون الجواب لازم الصوم. عم نحكي ان شاء الله في الموضوع
ان شاء الله تعالى. ماشي ان شاء الله. طبعا تسمع الإجابة. ناخذ اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطي العافيه.
الله يعافيك
استاذ والدكتور حسين. السؤال الاول للاستاذ بشار. هلو.
نعم تفضل الاستاذ. نعم،
بالنسبه في ماده في انسان مركب الفك العلوي من اسنانه لو طايم بيتحرك، هل يحق له يجوز شرعا ان يضع عليها في ماده بتنحط زي الغراء عليها في داخل الفك السنان وبنحط في داخل التوم على اساس انها تثبت يعني قبل يعني المغرب بعد العصر كذا، هل اذا وضع هذه الماده على اسنانه لا تدخل المعده هل تفطر هذا الصائم ام لا، ويجوز له ولا لا؟
مثلا ليش ما يحطها بعد الافطار او
قبل الافطار يعني عند العصير مشان يكون مستعد للافطار؟
ماشي ماشي.
المعده زي الغراء. السؤال الثاني بالنسبه لزكاه الفطر، هل يجوز ان نخرجها قبل العيد بعشر 15 يوم؟ وهل يجوز كمان شرعا ان يخرج الانسان الى خارج الضفه مثلا الاردن قريب له او قريبه له فقيره جدا ومعدمه او يعني محتاجه هذه زكاه الفطر، هل يجوز شرعا ان نوديها نرسلها اياها هناك ما نخرجهاش في البلد اللي انا فيها؟
ماشي ان شاء الله.
السؤال الثالث وهذا هو السؤال، وانما طلب من فضيله الشيخ دكتور حسين ومنك يا استاذ بشار. الشيخ بشار،
تفضل.
كثير من الناس لما باذن المغرب راسه مباشره بيبندوا ايديهم على الماء او الاكل او الشراب، هناك دعاء لابد انه حتى انا من باب الحرص يعني ان شاء الله يكون الثواب فيه، انه بس يعني نفهم ان الصائمين ماذا ما هو الدعاء اللي بندعيه قبل ما نتناول الطعام حتى ان شاء الله الاجر يكون اكثر وثباته اكثر باذن الله. وهذا طلب يعني ان شاء الله يكون طلب مريح جدا لكم.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
العفو، حياك الله. نعم طبعا بخصوص الدعاء هو يبث قبل الافطار، لكن لما مانع من التذكير عبر هذا البرنامج. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعطيك العافيه.
الله يعافيك.
انا بحكي معك من بالسحن.
حياك الله.
الله يحييك. بدي اسال عن كلمه معي في اي 120 في سوره البقره، اسالك عن يتامى، في كلمه تقول فشاء الله لاعنتكم، شو كلمه اعنتكم ثاني؟ واجد في عده محلات في القران كلها ثاني نفس المعنى ولا لا؟
ايش السؤال الثاني؟
لا هذا هو السؤال.
لا اعنتكم، ما معنى كلمه لعنتكم؟ ماشي ان شاء الله.
السلام
عليكم. وعليكم السلام. معنا ايضا مكالمه اخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير حياك الله أخي.
والله بدي أسأل سؤال.
تفضل.
في واحد بيشتغل مندوب مبيعات لشركة معينة. الشركة هذه بتعطي خصم للزبائن اللي بيدفعون عليه. فهو بياخد شكات من بعض الزبائن. الشكات هذه بياخدها هو إله. بيدفع على الشركة بدال عن نقدي وبياخد هو الخصم لنفسه. فشو الحكم في هذا؟
الشركة بتعطي خصم؟
لا للزبائن.
نعم.
اللي بيدفعوا نادي. في بعض الزبائن بيعطوا شكات للعميل للمندوب المبيعات. بيعطوا شكات. بياخذ هو الشكات لنفسه. يعني إله بيدفع نادي للشركة بدل الشكات. وبياخذ هو الخصم لنفسه. وضح السؤال؟
إن شاء الله تعالى. من أي منطقة تحمل؟
من الخليل. حياك الله.
أهلا بك. حياك الله.
بارك الله فيك.
جميع. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا أختي. تفضلي.
تقبل الله طاعتكم.
منكم صالح الأعمال.
معلش أنا بدي أسأل. أنا بعاني مشكلة شرود الذهن. يعني بكون في الصلاة بس حالي إلا أنا سرحان. بحاول برجع إني بدي أعاود يعني إني أخشع في الصلاة. ترجع تتكرر معي نفس المشكلة. كمان نفس الإشي في قراءة القرآن يعني. فمش عارف يعني شو الحل. وهل ترى فيها إذن؟ شو رأي الشرع هاي الإشي؟ بارك الله فيكم.
وفيك الله يعافيك يا اختي. حياك الله. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
الو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يعطيكم العافيه ويجزيكم الخير.
الله يعافيك. حياك الله جميعا.
بدي اسال سؤال. انا بشتغل سائق تاكسي.
نعم.
ولما تعرف انه مكتب التاكسي او صاحب التاكسي مصدر التاكسي بيكون من البنك، يعني بمعنى اخر ربا يا شيخ، شو حكم العمل على التاكسي او في المكتب؟ وبارك الله فيك. فتح الله عليك.
حياك الله. إن شاء الله أسمع الإجابة. نأخذ الاتصال الأخير. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل أخي.
تقبل الله طاعتكم. الله أنا يعني بدي أسأل صاحب مصنع من الخليل. عندي مصنع أحذية يشغل 50 عامل وفي عندي مشكلة إنه الجمرك بمنع عن المقاصات وكل شغلنا بطلع على إسرائيل من مدة حوالي 2.5 سنين. ما خلناش ولا طريق حتى نأخذ مقاصات. مش راضيين حتى وصلنا الوزارة مش راضيين يعطونا. هلا في توجهنا عن طريق في محاسبين بيقدر يحل المشكله ولكن بدنا ندفع رشوه والرشوه يعني فيش طريق ثاني يعني الا ندفع رشوه. فبعرفش اذا سياده القاضي بيقدر يفتي لنا فيها هذه ان ندفع رشوه حتى تتسلك امورنا ولا لا. وهلا لا بدنا نسكر المصنع تبعنا فيه 50 عامل.
يعني تدفع رشوه من اجل الحصول على المقاصه؟
نعم. قالوا لي اجى عندي محاسب قال لي انا هلا باخذ 15000 شيكل لل موظفين في الجمرك وعلى طول بجيب لك المقاصات بنهي لك الموضوع كله. وانا من ناحيه باب الحلال والحرام ما رضيتش اعمل هذا الاشي وصار لي متعطل 2.5 سنين وضاع علي مئات الالوف الشواكل يعني.
طيب ماشي ان شاء الله.
مصنع فيه 50 عامل.
ان شاء الله تسمع الاجابه اخي الكريم. حياك
جزاك الله خيرا.
جميع حياك الله. نتوقف عند هذا السؤال. فضيلة الأستاذ دكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. طبعا نعتذر للإخوة المستمعين الذين يحاولون الاتصال بنا. سؤال الأخ المستمع عمران من المثلث عن زوجته المريضة بفقر الدم. وكما استمعنا في سؤاله يقول يعني أنها لم تكن معتادة على الصيام عند أهلها يعني بحجة أنها مريضة أو بسبب هذا المرض، لكن الأطباء يقولون بأنه لا توجد أي خطورة عليها من ناحية الصيام إذا صامت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فحسب ما عرض الأخ السائل الكريم قال أنا سألت الأطباء وقالوا هذا المرض اللي هو الثلاسيميا نسأل الله لها ولجميع المسلمين العافية لا يؤثر على صحة الصوم. فكونها كانت تفطر وهي عند أهلها قبل أن تتزوج هذا لا يعني أن تستمر في الفطر. فالواجب عليها أن تصوم كباقي المسلمين لأنه ما دام لا يؤثر على الصوم. أما لو كان هذا المرض يؤثر على الصوم فيجوز لها أن تفطر. فلو كان مثلا تقرير الأطباء يمنع المريض بمرض الثلاسيميا أن يصوم
ده جاوبناها جوابا آخر. فالآن الواجب عليها أن تصوم، والواجب عليها أيضا أن تقضي ما فاتها من أيام بحسب راحتها في أيام البراد، ويعني توزع الأيام اللي فاتتها، لأنه اللي أفطرته تبقى دين في ذمتها قضاء ما أفطرته. فإن صامت الآن وبعدها حصل لها إشكالات يعني في هذا الصيام، بعدين ممكن تسأل وتشوف وإيش بنصحوها الأطباء. لكن ما هي نصيحة الأطباء واضحة، وإن شاء الله إنه ربنا يعينها وتصوم
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. ننتقل لأسئلة الأستاذ أبو أسعد من نابلس. عن سؤاله الأول عن تركيب مادة أو عن وضع مادة لتثبيت طقم الأسنان، هل هذا يؤثر على الصيام؟
حسب ما عرض أن هذه المادة لا تدخل إلى الجوف، فلا أجد حرجا من وضع هذه المادة قبل الإفطار بساعات حتى يثبت هذا الطقم الأسنان، وإن شاء الله ما في أي مشكلة.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن زكاة الفطر، هل يجوز إخراجها قبل العيد 15 يوم، وأيضا إخراجها إلى أناس بحاجة إليها، أقرباء خارج البلد؟
هذان سؤالان.
نعم.
أولا اسمها زكاة الفطر أو صدقة الفطر، كما جاء في الحديث فرض الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، فهي الزكاة هذه أو الصدقة منسوبة لإيش؟ للفطر، يعني سببها الفطر. إذا سببها أنه نكمل شهر صيام رمضان ويبدأ عندنا الفطر، يبدأ عندنا الفطر من ناحية شرعية بعد أن ننهي يوم 29 إذا كان رمضان 29، أو ننهي يوم 30 إذا كان رمضان 30، يعني ببدأ من غروب الشمس. فكأنه إيش بدنا نقول؟ ببدأ من ليلة العيد، لأن الحكم لا يتقدم على سببه، هيك الأصل. يعني بصيرش أنا مثلا أصلي الظهر قبل زوال الشمس، ولا أصلي المغرب قبل غروب الشمس، ولكن في هذه في زكاة الفطر أو في صدقة الفطر أجاز العلماء أن يقدم إخراج يوم أو يومين، لأن الهدف منها أن تكون طعمة للمساكين وأن نغنيهم عن السؤال في يوم العيد، ولا يتحقق الإغناء قديما قبل في ليلة العيد، لأنه الحاجيات لو حب يحتاج يشتريها قبل، فإذا كان قديما لا يتحقق في هذه الأيام من باب أولى. إذن يجوز إخراج صدقة الفطر بناء على هذا الكلام قبل يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة مثلا. طبعا أحد يقول لي أعطيني العدد بالضبط، فقل له ما في، يعني ما عنديش أنا إلا أقول لك قبل ثلاثة وأكثر لا، أو قبل أربعة وأكثر لا. أنا بقول اللي يتحقق للفقير إنه يشتري ما يغنيه عن السؤال في يوم العيد مع تعقيد الحياة. فلو واحد قال والله أنا بدي أرسل صدقة الفطر على مكان أو ما إلى ذلك، بحسب ما بدنا نجاوب على السؤال اللي بعده، إذن يجوز تقديم صدقة الفطر أيام، وبعض العلماء أجازها من نصف رمضان إذا كانت مصلحة الفقير تقتضي ذلك. الآن إرسال صدقة الفطر من بلد لبلد، الأصل أن كل بلد تكفي نفسها بزكاتها وبصدقات فطرها. في صدقة الفطر أنا لا أعلم دليلا خاصا، إلا أن يقول إنسان إنه أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت إنهم نقلوا الصدقة من جهة صدقة الفطرة، نقلوها من جهة إلى جهة. أما بالنسبة للزكاة، خليني يعني أنا أوسع شوي عشان أصل لصدقة الفطر. بالنسبة للزكاة فالأصل فيها أيضا إنه زكاة البلد توزع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ولكن في نفس يعني موضوع معاذ رضي الله عنه كان يبدو أنه في فائض من الزكاة اللي يأخذها من أهل اليمن، فكان بحاجة أنه الفائض في فقراء في المدينة يوديع المدينة، فكان يقولهم ائتوني بخميس أو لبيس بخميس نوع من أنواع الثياب أو لبيس فإنه أنفع لأهل المدينة. الحديث وإن يعني تكلم في درجته إلا أنه يعني هذا بعطينا إشارة إنه يجوز نقل الزكاة. لو جينا للمصلحة العامة ولمقاصد الشريعة فالخلاصة إنه يجوز أن تنقل صدقة الفطر من بلد لبلد إذا كان هناك حاجة، كأن يكون هناك له قريب لا يتفطن له الناس. أما مش بس مجرد أني أنا بدي أؤثر قريبي وما بديش يستفيد من صدقة فطر أحد من إخواننا المسلمين، هذه مزعجة صحيح، يعني هذه بتعطي مدلول شوية يعني ببينش الأخوة الإسلامية كيف متحققة ومتمثلة. أما أن ينقلها الإنسان لأنه مثلا هذا فقير والناس مش متنبه، الفقير اللي بيقربه في بلد ثاني مش متنبهين له، فقره شديد حاجته شديدة، لا حرج إن شاء الله. الخلاصة من كل هذا السؤال يجوز تقديم صدقة الفطر بأيام لمصلحة الفقير، ويجوز أن تنقل صدقة الفطر أو زكاة الفطر أيضا من بلد لبلد إذا كان أهل البلد المنقول إليهم أكثر حاجة، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والآن إلى سؤاله الثالث عن دعاء للصائم عند الإفطار.
شوف يعني كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصائم دعوة عند فطره، فيعني الدعاء عند الصوم أو عند الإفطار إن شاء الله هذا مظنة الاستجابة، لكن يعني اللي ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وكان يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فأنا يعني لا أعلم غير هاتين الصيغتين وردتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا بقول لك أن تدعي أن تدعو الله سبحانه وتعالى بما شئت، ولكن لا تنسى أن تدعو بهاتين الصيغتين، فيعني هذا من أعظم ما تتقرب به إلى الله أن تتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام خاصة في الدعاء، يعني أن تقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وأن تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
نعم.
وادعو بما رغبت بعدها وإن شاء الله ربنا يتقبل.
نعم نسأل الله القبول. بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخت المستمع من بيت لحم تسأل عن معنى قول الله عز وجل في الآية 120 سورة البقرة لا أعنتكم.
أستبعد أن هذا يعني في آخر سورة البقرة، معنى أعنتكم يعني ولو شاء الله لأعنتكم أي أوقعكم في الحرج والمشقة. العنت معنى الضيق الحرج المشقة.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك اتصال الأخ المستمع من الخليل يسأل عن شخص يعمل مندوبات مبيعات في إحدى الشركات، ويقول بأن الشركة تعطي خصم للزبائن لمن يدفع نقدي، إلا أن بعض الزبائن يعطون هذا المندوب شيكات وهو
يأخذ الشيك ويدفع نقدي ويأخذ الفرق.
نعم الفرق يأخذ
بالكيفية
نفسه.
هذه لا يجوز، بالكيفية هذه لا يجوز. هذه تكييفة بحسب ما عرض الأخ، إنه هو أخذ شيك مؤجل ثمنه 1000 شيكل ودفع مقابله نقدي 950 شيكل بالضبط، فهذا لا يجوز. في طريقة ثانية إنه هذا المندوب هو اللي يعني يشتري وبده يصير العاقد واحد، يعني ما هي الالتزامات والله بده تصير مشكلة، يعني إنه من شروط صحة عقد البيع أن يكون هناك طرفان للعقد عشان الالتزامات التعاقدية تكون واضحة، إلا في حال القاضي والولي والأب، وإلى كمان شروط إنه ما يكونش فيها يعني يكون البيع فيه مصلحة للصغير وما يكونش فيه غبن فاحش، يعني فيه تفصيلات، فيعني بدي يشوف له طريقة. اللي لو مثلا هو اشترى من الشركة هذا الأمر ثم باعه يجوز له، بس كيف الالتزامات التعاقدية بتصير الآن؟ بصير هو الآن معنى مندوب مبيعات، معناها وكيل عن الشركة. لا، هو الآن بصير مشتري من الشركة وهو بائع للآخر، فلو صار مثلا ظهر في خلل في السلعة بده اللي شرى يراجع هذا اللي باعه المندوب، أو المندوب هو الملتزم تجاهه مش الشركة. يعني فيها التزامات تعاقدية بتختلف من في الحالات هذه. على أي حال الموضوع اللي سأل عنه لا يجوز، لأن تكييفه الشرعي ببيع شيك مؤجل لاستحقاق بمبلغ نقدي أقل من قيمة هذا الشيك.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل لإحدى الأخوات المستمعات، سؤالها كان عن خشوع في الصلاة، تقول بأنها يعني لا تخشع في صلاتها، هناك شرود ذهن، ولا تخشع أيضا في تلاوة القرآن، وتسأل أيضا هل تأثم على ذلك؟
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا تحملنا، هيك ربنا علمنا نقول، فإن شاء الله ما عليها إثم. لكن أنت تستحضر هي يعني عظمة القرآن، تستحضر هيبة الجبار وما إلى ذلك، لعل يكون هذا إن شاء الله سبب لخشوعها في الصلاة، في قراءة القرآن أو في الصلاة أو ما إلى ذلك. فأما أنه يعني هل هذا يؤثر على قراءة القرآن، يعني إن شاء الله ما بأثر.
نعم إن شاء الله، بارك الله فيكم. و ننتقل لسؤال أحد الإخوة المستمعين، يقول بأنه يعمل على تاكسي، ويعني المكتب أو الشركة الذي يعمل فيها يقول بأنها يعني اشترت تاكسيات من عن طريق البنك، بنك ربوي، فهل يأثم بعمله في هذا الوضع؟
ما يأثم، لأنه اللي يأثم اللي شراه هو، الآن صار التزام تعاقدي بينه وبين شخص مالك سيارة وأنه يشتغل عليها بالأجرة. لكن كنصيحة، إذا وجد واحد مطعمه حلال ومشربه حلال ومأكله حلال زي ما قلوها وماله كله حلال واشتغله، هذا أبرك له وأحسن. أما احنا بنحكي كحكم شرعي، هل يأثم في عملي على سيارة؟ هو إنسان بيملك سيارة، يعني لو واحد مثلا بأي طريقة ملك السلعة وانت شريتها، انت بتكون شريتها بعقد بيع، فهو بينه وبين هذا عقد إيجارة، فان شاء الله انه ما يأثم
ان شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من الخليل، يقول عنده مصنع أحذية ويعمل عنده 50 عاملا.
ما أستطيع والله أجيبه على سؤاله، يعني أنا منذ أن سأل وقاعدك مشغلني الموضوع، لأنه كونه بعيد 50 عائلة، هذا يعني إشي مهم، وإحنا بنحيي كل أصحابين المصانع اللي إلهم دور بناء في المجتمع. لكن يعني في نفس الوقت أنا بقدرش إني أعطيه فتوى، لكن كل ما أستطيع أن أقوله اسأل غيري في هذا. الحنفية قالوا، وأنا لا أتبنى هذه الفتوى، قالوا إنه إذا كان لك حق ومنعت عنه إلا بأن تدفع مالا اللي هو الرشوة هذه، قال فيجوز ومنعت عنه، لأنه بديش واحد يفهم كلام الحنفية ويأخذه على ساعته، كل واحد بيقول لك ما أنا إلي حقه بدي أروح يعني أخذه ويدفع مال، والناس كثير منهم ما عندهم مش ذمة يعني اللي يدققوا في الأمر هذا. قالوا فيجوز أن تدفع له مبلغ المال، وهذه يسموها مصانعة، هذه يسموها مصانعة. أما أنا فعلى الأقل صدق لو يظهر لي وجه الحق لقلت لك إياه على الهواء على طول، فاسأل غيري وإن شاء الله تجد الفرج.
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. هنا مجموعة من الأسئلة وردتنا على صفحة على الفيسبوك، ولكن قبل أن نأخذ يعني هذه الأسئلة لكم تعقيب بفضل الأستاذ الدكتور حول سؤال الأخ في الحلقة السابقة حول الحلف أو اليمين بغير اللغة العربية، يعني هو نطق بغير اللغة العربية، ويعني الأخ اتصل هو مرة أخرى ويقول بأنه يعني إمام المسجد قال هنالك من يعني يقسم من الأجانب، كيف يؤخذ قسمهم إذن؟
والله أنا تذكر صار بيننا يعني حديث في الموضوع، وحتى لما حدثني بقيت أنا كان جوابي في الحلقة الماضية إنه الذي يظهر لي إنه ما بنعقد اليمين، ولكن لا تأخذ كلامي اسأل غيري، يعني هذا اللي يحضرني كأني قلت له أنا يعني مش ظاهر لي وجه الحق، وقلت له إنه اليمين ينعقد بأسماء الله سبحانه وتعالى، بالله وتالله والله. فأنا رجعت المسألة وقفت على نصوص للحنفية للكمال بن همام ولشيخ الإسلام ابن تيمية، بقول لو حلف يمينا بلغته وعقد القلب على ذلك ولم يوفي فإنه يحنث. الكلام اللي قالوه ما جابولوش، يعني على الأقل أنا اللي وقفت عليه ما جابولوش يعني كلام أدلة نقول تحملك على القناعة الأكيد. لعلي أنا الآن لو بدي يعني أوجه كلامهم بقول اليمين المقصود فيها التقوية، تقوية الشيء أو تأكيد الشيء، فأنت القصد التأكيد، فما دمت أنت تؤكد باسم الله بلغتك فيمكن أن يحصل هذا مع العزم أو العقد في القلب. فبناء على هذا الكلام فبحنث إذا حلف. لكني وجدت أيضا كلاما لبعض هؤلاء العلماء، أنا والله قرأت على المسألة قبل يعني بجوز ساعة ساعتين، وجدت كلاما إنه بيقولوا هذا الكلام في حق الأجنبي، أما في حق العربي فالأصل أن لا يحلف إلا باللغة العربية. وذكروا مثلا مثل كلمة God، قال من معانيها الله، لكن لها معاني أخرى، فلو حلف قد يعني يكون معنى آخر وما إلى ذلك. على أي حال المسألة العربي الأصل فيه أن يحلف إذا أراد أن يقوي الأمر أو يؤكده، أن يؤكده ويقوي يعني أن يحلف باللغة العربية. غير العربي لو حلف يعني ذكرهم ذكرين أنه بالتركي كيف يلفظ لفظ الجلالة أو الرب، وبالفارسي وما إلى ذلك، لو ذكر هذه الألفاظ مع عقد مع عزم القلب فينعقد اليمين، ويبقى الأمر في تقديري اجتهادي.
نعم، بارك الله فيكم. الآن نأخذ بعضا من أسئلة الإخوة المسلمين الأخوات المسلمات على صفحتنا على الفيسبوك. يقول الأخ حسني، هل يجوز أن أصلي الوتر من دون أن أتشاهد في الركعة الثانية؟
بدون جلوس أوسط.
نعم،
نجاوب كل سؤال على طول.
نعم تفضل.
نعم، ثبت الوتر له أكثر من هيئة، إما أن يصلي الشفع ركعتين ثم الوتر ركعة واحدة، وهذا يظهر لي أنه أكثر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصلي الثلاث ركعات كصلاة المغرب مع الفوارق التالية بين الوتر وبين صلاة المغرب. إذن يجوز أن يصلي الوتر ثلاث ركعات مثل صلاة المغرب مع الفوارق التالية، لا يوجد جلوس أوسط.
نعم.
الجهر بالركعات الثلاث، في الركعة الأولى يسن له أن يقرأ بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، في الركعة الثانية يسن له أن يقرأ بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثالثة يسن له أن يقرأ بعد الفاتحة سورة الإخلاص. هي في أمرين. الأمر الثالث إنه في قنوت، والقنوت يجوز أن يكون قبل الركوع ويجوز أن يكون بعد الركوع. هذا الفرق بين المغرب بين القنوت إذا كان سلف بين الأسف الوتر إذا كان ثلاث ركعات. الجواب نعم يجوز، لكنني أن أنصح دائما خاصة الأئمة أن يصلوا أن يصلي الإمام ركعتين، وأن يصلي ركعتين، وأن يصلي ركعتين، ثم إذا أراد أن يختم يصلي ركعة لإتاحة الفرصة أمام المأمومين اللي بده واحد مثلا يكمل في بيته ويصلي وعنده همة أكثر يترك له فرصة، عشان هذا بعد ما يسلم الإمام يقوم ويجيب ركعة ثانية، يعني يكون هو نوى ركعتين. واحد ممكن يقول لي طيب لو أمل لو صلى الإمام ثلاث ركعات خلاص يا أخي ما يصلي ثلاث ركعات مع الإمام. أنا بديش يطيع على نفسه أنه لا ينصرف حتى ينصرف الإمام، لأن الذي يصلي مع الإمام حتى ينصرف الإمام يعني بنصرفش قبل الإمام يكتب له قيام تلك الليلة. فإحنا مناش نضيع برضو هذا الأجر على المصلي. علما بأن يعني لو كان إمام والله هو بيعرف أنه في ناس بدهم يقوموا الليل كمان في بيوتهم وتعنت وقال تصلي ثلاث ركعات، وأراد شخص أن يصلي فيجوز له أن ينوي خلفه أربع ركعات، مع أن صلاة الليل مثنى مثنى، لكن ثبت في الآثار أنه تصلى أربع ركعات فيجوز له أن ينوي أربع ركعات.
بارك الله فيكم. ننتقل لسؤال آخر للأخ إياد، أرسل إلينا بسؤالين. سؤاله الأول يقول ما هي الكبائر؟
ما بستطيعش أعدد له إياه، يعني من الضوابط التي وضعها العلماء للكبيرة ما توعد الله عليه بالنار، ما كان فيه حد، ما كان فيه قصاص، يعني هذا الذي يحضرني. والعلماء ما ذكر بالنص بأنه موبق زي اجتنبوا السبع الموبقات والكبائر أكثر، يعني ابن حجر الهيثمي أوصلها أتوقع إلى 73 كبيرة أو شيء من هذا. فهذه كلها تعتبر من الكبائر.
نعم. سؤاله الآخر يقول ما هو حكم زواج المسيار وزواج السر؟
زواج السر وزواج المسيار، هو مش زواج السر، يعني مش اسمه زواج السر، هو بيقولوا له النكاح العرفي. على كل حال ما بتحدث زواج المسيار في بلادنا غير موجود، وبدي أقول يعني والله الحمد غير موجود، مع أنه مباح في أصله مباح. زواج المسيار إنه يعقد الإنسان على امرأة بمهر وشهود وإعلان وكل شيء، وتتنازل هذه المرأة عن حقوقها الزوجية، كان تتنازل عن المبيت أو تتنازل عن النفقة أو تتنازل عن بعض حقها في المبيت أو بعض حقها في النفقة. وأكثر ما هو شائع هذا في دول الخليج، تكون واحدة مثلا مات زوجها وترك لها أولاد وترك لها فيلا ولا قصر، المهم يعني هي ما شاء الله، لكن الزواج عفة وسكن ورحمة، فهي تريد أن يعني تقبل بزوج ولو ما قسمش بينها وبين زوجته الأخرى تحقيقا لمصلحة لها، لأنها تريد أن لا تنشغل بهذا الزوج عن أولادها. لكن يحصل يعني ممكن يأتي للبيت في النهار، ممكن يأتي كل أسبوع مرة حسب ما يتفقوا مثلا كل فترة، وممكن هي لغناها ترضى بأن تتنازل عن نفقتها مقابل انه يرضى بزواجها. فزواج المسيار جائز. الان بظل كناحية فردية مباح ولا حرج فيه. المشكلة إذا أصبح زواج المسيار ظاهرة، وين مشكلته؟ مشكلته بتكمن إنه إذا أصبح زواج المسيار ظاهرة، الزواج مش بس علاقة بين ذكر وأنثى، الزواج بترتب عليه التزامات اجتماعية وتربوية، وهذول في أولاد بدهم ييجوا وبدهم من يعتني بهم ومن يقوم بشأنهم، فيعني مثل هذا ممكن يصير بعض التفريط. أما هو حكمه مباح وهو عقد ومسجل ومعلن عنه كل شيء.
نعم بارك الله فيكم.
الزواج الثاني
السر،
السر خطير خطير. هذا بسموه بعض الناس بيقولوا عنه النكاح العرف، برضو الحمد لله في بلادنا مش موجود من فضل الله. يعني بين فرق بين النكاح وبين السفاح الإعلان، فزواج السر بصير أقرب إلى السفاح. يعني مثلا لو واحدة هيك قالت إنه أنا ستعرف لها عشاب وقلها زوجيني نفسك، وتقول له قبلت، وحتى ممكن شهود اثنين من غير أهلها، هذا هو اللي بيعنوا فيه زواج السر، هذا اللي بيعنوا فيه زواج السر، وهذا خطير الصحيح، لأنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. تصور إنه بعض العلماء وهم المالكية قالوا شرط النكاح الإشهار والإعلان وليس الشهود، فزواج السر بتنافى مع هذا الأمر. وحسب ما نسمع من قصص في البلاد اللي موجود فيها مثل هذا الزواج، هناك طامات كبرى، والخاسرة الوحيدة من هذا الزواج هي الفتاة التي يغرر بها وقد تحمل، ويجي يقول أنا بعترفش ولا مش عارفش، لأنه مش موثق ولا مسجل في محكمة ولا شيء، اثنين شهود ممكن الاثنين يكونوا طلاب في الجامعة، ولا راح عبل الثاني، ولا ما عندهم مش ذمة ومنعرفش، وحملت البنت وهذه الزانية، يعني مشاكل كثير كثير. الآن في نكاح آخر اسمه النكاح العرفي، يعني النكاح الذي تعارف الناس عليه قديما، انه يجي واحد ويخطب بنته من وليها وكل شيء، لكن ما يسجلوه في المحكمة الشرعية، هذا بسموه نكاح عرفي، لأنه تعارف الناس زمان أنه يتزوجوا بهذه الطريقة. كنكاح بقدرش أطعن فيه هذا النكاح، لكن بقول ارتكبوا حراما لمخالفتهم أمرا في القانون، اللي هو هذا القانون بتعارضش مع شرع الله، بل تؤيد مقاصد الشريعة، وهو توثيق عقد النكاح في السجلات الرسمية. وأؤكد أيضا إنه مثل هذه الأنكحة، بحسب ما أسأل أنا كوني شيخ ويتصل علي، بيحصل إشكالات من وراءها، معنا قليلة جدا جدا، بيحصل إشكالات، ممكن واحد بشهود اثنين ووليها موجود ويأخذ مهر وكل شيء، وبعدين يروح يدير ظهره ويمشي، لا أنت عارف هذه متزوجة ولا مش متزوجة، أو قلها أنت طالق وكون حصل دخول، وهات اثبت أمام الناس والله يا عم هذه احنا زوجناها بس النكاح عرفي ومش عارف ايش. فأنا الذي أرى وأؤكد، وإن شاء الله يكون يسمعني عدد كبير من الفتيات ومن أوليائهم، إنه الزواج هو أن يأتي الرجل الذي يريد نكاح الفتاة إلى بيت وليها، ويطلبها حسب العادات والتقاليد اللي موجودة في بلادنا، وأن نتيج الجاهة، وأن يكون بدون إثقال، يعني ما أقول هذا بحط بروتوكولات مشان أثقل على الخاطب، لا، أن يكون الأمر فيه إعلان بحيث أن نفرق بين النكاح وبين السفاح.
نعم بارك الله فيكم. نأخذ سؤالا آخر فيما تبقى لنا وقت البرنامج. يسأل الأخ هنا ما هو حكم جوزة الطيب، يقول هناك من يحللها وهناك من يحرمها.
أنا اللي بقوله الأحوط إنه الناس، لأن أنا سألت قالوا ممكن يحقق الفائدة تاعت الطعم يتحقق فيش ثاني، الأحوط أن لا يستعملها الناس، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، وجوزة الطيب تدخل في باب المفترات. اللي بحللوها شو بقول لك؟ قل لك نعم يا أخي، بس هذا الذي يوضع من جوز الطيب على الحلويات المسويه على العيد مسميها الكعك والمعمول لا بفتر ولا شيء، وبنقدرش نقول ما فتر كثيره فقليله حرام، لأنه الأمر مقصور على حديث الإسكار، ما أسكر كثيره فقليله حرام. أنا أقول الأحوط أن لا تستعمل.
نعم بارك الله فيكم. لا أدري إن كان معنا مجال في دقيقتين دكتور في هذا السؤال. تقول الأخت المستمعة: ما حكم أخذ دواء لتحديد جنس الجنين؟
أستبعد أنه في أدوية معينة، لكن في طرق حسب ما فهمت أنا، لا أجد أنا في ذلك حرجا، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى غير ذلك، لو أخذت المرأة ولا لو استعملت عد ولا حساب ولا أي شيء مهما كان، فالله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، فالله سبحانه وتعالى مع انت هي أخذت بالأسباب، ومش ممنوع تأخذ بالأسباب. ما حكم اللي بأخذ بالأسباب مشان يطلع إنتاج أرضه كثير، اللي بأخذ بالأسباب مشان يجيب علامة عالية؟ يعني هذا بتعرضش، ما أظن في أي مشكلة.
نعم بارك الله فيكم. إذن بهذا مستمعي الكرام نصل إياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء الطيب نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، تقبل الله طاعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحياة لها وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة، أتيت الحياة فكنت الحياة، لها وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل.